السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. واعلموا أنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع ما نزل بنا من البلاء والوباء وسائر المحن وعموم الفتن. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، واحفظ المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. آمين. إخوة الإسلام، ما السر فيما نحن فيه؟ لماذا وصلنا إلى هذه الحال؟ بل تلك الأوحال، لماذا انتشرت الأمراض؟ لماذا عمت الأوبئة؟ لماذا استسلم الناس وأصابهم الذل والهوان؟ لماذا قلبنا الأمور رأسا على عقب؟ حلال يصبح حراما وحرام يصبح حلالا، وقضايا كبيرة مصيرية لا نلتفت إليها، وأخرى خلافية فرعية تشغل بالنا وتشغل الرأي العام كله، بل ربما كانت قضية شخصية ترتبط بخلاف بين شخصين، ومع ذلك تصبح هي القضية وتصبح هي مسار الرأي العام وسبب انشغاله بنسبة لا تقل عن 7 من 10 مثلا، وأخرى نسبة نحو 2 من 10 ترتبط بإنفلونزا الخنازير، وهناك من يشغل باله الغلاء. لكن مع هذه النسب ومع هذه الإحصاءات لا نجد من يشغل باله قضية المسجد الأقصى، ولا من يشغل باله قضية الدين، ولا من يشغل باله قضية تحليل الحرام كالربا مثلا، أو تحريم الحلال كالنقاب مثلا، إلى غير ذلك من القضايا. ماذا أريد أن أقول؟ كم هي كثيرة قضايانا، بل كثيرة بلايانا. إني أريد أن أتساءل في بداية الأمر من باب تشخيص الداء لمعرفة الدواء بمنطق القرآن والسنة لا بمنطق الأهواء والآراء، ولا بتقليد شرق ولا غرب. أتساءل فأقول: لماذا انتشر وباء إنفلونزا الخنازير وشغل الرأي العام، وغلقت بعض المدارس من أجله وبقية المدارس في طريقها لذلك، وتفكير جاد في منع الحج، وتخوف الناس من الذهاب إلى الحج حتى مع وجود المصل محقق الضرر، مع أن وباء الإنفلونزا مجرد احتمال أن يصاب الإنسان بهذا المرض ويمكن أن يشفى منه، يرجى شفاؤه بإذن الله، وليست كل حالة من حالات إنفلونزا الخنازير نهايتها الموت، بل إنه على الرغم من هذه الضجة الكبيرة المفتعلة الحالات التي ماتت من إنفلونزا الخنازير إنما هما حالتان، أو حتى قل حالتان في الألف، ومع ذلك فليست الإنفلونزا هي السبب الرئيسي في تلك الوفاة، ونحن نعلم أن الآجال بيد الله. ومع ذلك في الوقت الذي تفكر فيه الدولة في تقليل نسب الحج، رأينا إحجاما من الناس عن الحج، حتى إنني اتصلت على بعض الشركات فقالوا: لا نجد حجاجا عندنا على نحو كل عام، وفي مثل هذا الوقت تكون الشركات قد انتهت من إجراءاتها، وإلى هذا الوقت كثير من الشركات حتى الكبرى لا تدري أهي تذهب إلى الحج هذا العام أم لا، لأنها كانت تجد نحو 500 حج وفي هذا العام لم تصل إلى 30 أو 40 حاجا، فكيف يمكن أن تخرج بهؤلاء مع حجز الأماكن التي أعدت لأضعافهم؟ لماذا انتشرت إنفلونزا الخنازير ولماذا أقيمت حولها هذه الهالة الكبرى والضجة العظمى؟ هذا أمر يحتاج إلى وقفة. في الوقت الذي انشغل الناس بانفلونزا الخنازير، شغلوا أيضا بقضية أثيرت، هي قضية النقاب، وهل النقاب مشروع أو النقاب مبتدع؟ هل هو دين وعبادة أو هو عرف وعادة؟ وشغل الناس بتلك القضية، فإذا باليهود يحاولون السيطرة على المسجد الأقصى، وينتظرون اللحظة الثانحة التي يسيطرون فيها على المسجد، أو يهدمون المسجد، أو يؤسسون هيكل سليمان، والأمر معد وجاهز من خلال أنفاق قد حفرت منذ أكثر من 10 سنوات تحت المسجد، يمكن أن يرفع معها أساس هيكل سليمان. في كل مرة كان اليهود إذا أرادوا اقتحام المسجد وجدوا صدى، ووجدوا رد فعل من عالمنا الإسلامي على الأقل، يسجد، يرفض، يعترض، ينكر، لكن في هذه المرة ولا صوت ولا اعتراض ولا سجد ولا إنكار. مما حدا باليهود بعد أن كانوا يحومون حول المسجد يتجرؤون وهم الجبناء أن يدخلوا المسجد وأن يدنسوا ساحاته وأن يضربوا القنابل المسيلة للدموع وغيرها، يروعون المصلين ويفتعلون أمورا يحسون معها ويجسون معها النبض، كيف يكون رد الفعل بالنسبة للأمة الإسلامية إذا ما انتهك اليهود ساحات المسجد الأقصى، وإذا ما أرادوا هدمه وإقامة هيكل سليمان مع عام 2010 كما قرر اليهود هذا التاريخ. ولأول مرة الأمة كلها في صمت عميق، من شغل بقضية النقاب، ومن شغل بقضية انفلونزا الخنازير، ومن شغل بقضية الشذوذ، ومن شغل بقضية فلان أو علان، ولا صوت يدافع عن المسجد الأقصى. ويوم أن تكلمت إذاعة القرآن عن المسجد الأقصى تكلمت عنه على أنه مسجد يهم الفلسطينيين، إن المسجد الأقصى ليس خاصا بالفلسطينيين، وليست القضية قومية، إنما هذه مقدساتنا التي تراق دماؤنا ونحن ندافع عنها. لكن كيف حال الناس؟ كما ترى بل إنه على أرفع المستويات انشغال بهذه القضية التي لا أقلل من شأنها، وهي قضية النقاب. هذا الذي هو رمز الفضيلة والعفاف، الأمر المقرر في دين الله شرعا ولا ينكره إلا من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، في أمر متفق عليه مجمع على شرعيته في أضعف أحكامه، فماذا كانت النتيجة؟ إسرائيل تقدم شكرا لشيخ الأزهر على أنه استطاع أن يشغل الرأي العام الإسلامي كله في وقت فعلوا ما أرادوا أن يفعلوه، وراحوا يجثون النبض ويبعثونها مغرا لهدم المسجد الأقصى دون أن يجدوا مظاهرة أو اعتراضا أو رفضا في العالم الإسلامي كله، شرقيه وغربيه، عربيه وعجمه. فقدموا شكرا لشيخ الأزهر على ما أفداه إليهم من جميل حين شغل الرأي العام بقضية النقاب، ولم يشغل أحد بقضية مصيرية ترتبط بمقدسات الأمة وبمسجدها الأقصى الذي له من المكانة في الإسلام ما لا يقل عن مكانة المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فما بال الأمة؟ ما بال الأمة؟ ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. ما بال الأمة آلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. ما بال الأمة هل صلي عليها أربع تكبيرات بغير ركوع ولا سجود أم يجب أن نصلي عليها أربع تكبيرات؟ مع الشكر الذي أرسل من قبل اليهود لإشغال الرأي العام بقضية النقاب، قام رئيس دولة إيطاليا فمنع النقاب من إيطاليا، وقال أكبر رأس في العالم الإسلامي أنكرت النقاب، ومن ثم فأيما منتقبة تخرج في شوارع إيطاليا تغرم ب700 يورو وعقوبة سجن ما بين 6 أشهر إلى 2 سنين. كم هي كثيرة قضايانا، كم هي عظيمة بلايانا في الوقت الذي يشغل فيه الرأي العام بمثل هذه القضايا. يبقى السؤال عن الجانب المصيري للمسجد الأقصى، ثم ماذا؟ سؤال يتلوه سؤال، لماذا تعطى جائزة الدولة التقديرية لرجل طالما هاجم الإسلام؟ سؤال، لماذا يمنح رئيس أمريكا جائزة نوبل للسلام في الوقت الذي أعلن فيه أن يرسل مزيدا من القوات للقضاء على طالبان في أفغانستان، في الوقت الذي تتساقط فيه طائرات الأمريكان الواحدة والأخرى ويصرع جنودها ويرسلون إلى دولتهم يطلبون الخروج وينادون بالعودة، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنه في ظل الضعف الذي منيت به الأمة الإسلامية راح أعداء الإسلام يحاولون الوصول إلى أهدافهم. كم كان يتمنى الأعداء منذ قديم أن يمنعوا الحج إلى بيت الله الحرام، وها هم يحاولون باسم في الونز الخنازير منع هذا الحج. يوم أن أعلنت السعودية إغلاق مدرستين لوجود إنفلونزا الخنازير عندها كان مؤشر خطر، ويوم أن أعلنت أمريكا إعلان حالة الطوارئ لانتشار إنفلونزا الخنازير في كل ولاياتها كانت مقدمة خطيرة يمكن أن يفهم من ورائها أبعاد أخرى يراد بها منع الحج، ويمنع الحج بسهولة عن طريق إنفلونزا الخنازير، يهدم المسجد الأقصى بسهولة في ظل انشغال الرأي العام بالقضايا الفرعية أو التافهة. يا عباد الله، إنها قضايانا ومشاكلنا وأمراضنا، وهل يكفي أن أعرضها دون أن أبين علاجها؟ لا، إنما هو فقط تشخيص الداء لوصف الدواء. فإن الفارق بين الطبيب الحاذق وغير الحاذق هو أن يشخص الداء، فإذا استطاع أن يشخص الداء استطاع بفضل الله أن يصف الدواء فيوافق الدواء الداء فيبرأ بإذن الله. لماذا انتشر الوباء أو عم الغلاء أو هزمنا أمام إسرائيل وهم حفنة من البشر؟ لو أن عالمنا الإسلامي بال كل واحد فيه بولة لأغرق اليهود في بركة من النجاسة، ومع ذلك فها هم كما ترى ملء السمع والبصر. لماذا كل هذا؟ تعالوا بنا ننظر بمنظور القرآن والسنة لنرى لماذا وصلنا إلى هذه الحال. ما نحن فيه مصيبة ولا شك. القرآن الكريم يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وليس الجزاء هنا من جنس العمل، بدليل ما بعدها: ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل منا يراجع نفسه، كل منا يراجع حساباته ليرى ويدرك أنه سبب فيما نحن فيه من أوحال وأهوال، وما وصلت إليه الأمة في الحال أو في المآل. إن الله عز وجل يرسلها نذرا، ما أريد بها العقوبة على قدر ما أريد بها التذكير، لعلنا نعود، لعلنا نتوب، لعلنا نعود. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. المصيبة أننا لا نستشعر حتى البأس ولا ما نحن فيه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذا الذي نحن فيه نذر. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كذا قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. كذا قال: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فمتى إذن يكون العذاب ويكون الجزاء الأوفى؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ، للناس ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. الإله الواحد الكبير المتعال، العزيز المنتقم الجبار. أمام ما يفعله العباد من ظلم وفساد لا يعذبهم، إنما يرسل نذرا. هذه النذر لا تتأتى إلا مع أمرين: كثرة الفساد وظهور الفساد. لكن وقوع الفساد في الأرض طالما قليل أو مستتر فعفو الله يشمله، لكن الله يغار إذا ظهر الفساد وإذا كثر الفساد. وما الدليل على ما أقول؟ اسمع قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. وهل هذه تحتاج مني إلى تفسير؟ ظهور الفساد في البر ماذا يقال عنه؟ أو ظهور الفساد في البحر؟ أي لغة تسعفني والكلمات خجلة وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتريدني أن أتكلم عن الشواطئ أو الساحل الشمالية أو قرى العراة؟ أم في فساد البر ماذا تريد مني أن أقول على مستوى قمة أو قاعدة؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. تأمل، ليذيقهم لا ليطعمهم، مجرد ذوق، كما يقال ذقت الطعام فأخذت منه قدرا على طرف اللسان. ليذيقهم كل الذي عملوا، لا، بعض الذي عملوا. ولماذا؟ لعلهم يرجعون. أمام ظهور الفساد تقطع نظر مجرد ذوق ومقدمات بعض ما عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا، والسر لعلهم يرجعون. أما كثرة الفساد فالدليل عليها قول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. حين أفسدوا لم يعذبهم، إنما حين أكثروا فأكثروا فيها الفساد فماذا فصب عليهم ربك سوطا، سوط عذاب، كأن العذاب مئة سوط، فنالوا أمام كثرة الفساد سوطا. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ما نحن فيه سوط عذاب. وهناك 99 صوتا لما تتنزل. ما السر في صوت العذاب؟ كثرة الفساد وظهور الفساد، وكل منا لا يبرئ نفسه ولا يبرئ ساحته، بدليل أن من مظاهر الفساد الموجودة في المجتمع كثرة الفاحشة، كثرة الفاحشة مترتبة على تبرج النساء وانطلاقهم بلا رقابة ولا حياء ولا خجل. رحم الله شيخنا الغزالي قال: إذا اتفقنا على أن السل مرض لم نختلف في منع أسباب العدوى، وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانطلاق. كيف حال فتياتنا؟ كيف حال بناتنا؟ كيف حال نسائنا؟ كيف حال من نعول من قريباتنا؟ كيف التبرج؟ كيف الاختلاط؟ كيف الانطلاق؟ لماذا يحارب رمز العفاف وهو النقاب ولا نجد صوتا ولا ضعيفا يحارب التبرج؟ ما سمعنا هذا في أجهزة الإعلام، قد تسمعه على حياء أو خجل من داعية في مسجد ربما يفكر في عاقبة ما يقول وربما لا يفكر، لكن في الوقت الذي الكل يحارب الفضيلة والعفاف لا نجد من يقول لماذا هذا التبرج؟ لماذا هذا الاختلاط؟ لماذا هذا العري؟ لماذا هذا الانطلاق؟ أتدري يا عبد الله ما السر في انتشار انفلونزا الخنازير؟ ومن قبلها انفلونزا الطيور؟ ومن قبل ذلك أوبئة وأمراض، سرطان، شلل، فيروس A وB وC للكبد، فشل كلوي، أمراض كثيرة من قبلها، السل والزهري والسيلان. دعوني أجيبكم، لماذا انتشرت الأوبئة في عصر تقدم فيه العلم وفي عصر وصل فيه الطب إلى أبعد درجاته بما يسمى بالطفرة العلمية في عصر التقنية والتقدم العلمي والطبي؟ تنتشر الأمراض بهذه الصورة وبهذا الانتشار؟ أيكون السر أو السبب حسيا أو عضويا؟ لا والله، لا والله، إنما السر والسبب الرئيس في ذلك، اسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم، وما الحديث يحتاج مني إلى تفسير؟ هل هذا الحديث يمكن أن أسقطه على الواقع؟ هل هذا الحديث أجد مجالا لشرحه على المنبر لذكر بعض الأمثلة؟ لا، سامعوني، فلا الوقت ولا غير الوقت يحتمل هذا، إنما فقط أنا أشخص لك الداء كما شخصه سيد الأطباء وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نحن السبب في انتشار الأوبئة والأمراض والطواعين، والسبب الرئيس فيها ما ظهرت الفاحشة في قوم قط. وقد ظهرت أم لم تظهر؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، ظهور الفساد الذي ذكرته لك حتى يعلنوا بها، لكن طالما هي مستترة فستر الله جميل. لذلك الله عز وجل يقول عن صنف راقي من المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. خلاص، ما في إصرار، ما في إعلان، في ستر، في رجوع إلى الله، يتوب ويتوب عليهم ويجعلهم من المتقين. لكن ما ظهرت الفاحشة مع استمراء الظهور مع الإعلان، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. والطاعون كلمة تشمل كل الأوبئة والأمراض المستعصية على العلاج، والأوجاع أو الأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الأمراض انتقلت من 50 مرضا إلى 500 مرض في النصف الأول من القرن العشرين، إلى 5000 مرض مع نهاية القرن العشرين، ولست أدري آخر إحصائية عن عدد الأمراض في الدنيا بعد بداية القرن 21. كلما تقدم الطب كثرت الأمراض. أيكون السر إذن حسيا أو عضويا؟ لا، ما ظهرت، على حسب ظهور الفاحشة تكثر الأمراض بنفس النسبة والتناسب. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. لو أردت أن تحسب نسبة وباء إنفلونزا الخنازير في أمريكا على قدر الفاحشة ستجد النسبة متكافئة. نسبة انتشار وباء إنفلونزا الخنازير في مصر أو في السعودية أو في أي مكان على قدر ارتكاب الفاحشة. فإذا أردنا العافية من هذا الوباء فلا تظهر الفاحشة ولا يكثر الخبث ولا يعمنا الفساد. فصلى الله على سيدنا محمد استيقظ يوما مغضبا محمر الوجه يقول: الله أكبر، ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا صائحات الحجر، لقد هدم اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. كثر الخبث. والسؤال هل كثر ام لم يكثر؟ انها النذر، نذر حرب اعلنها الله، مذ استحل الحرام وحرم الحلال، والذين افتوا بحل الحرام كالربا هم الذين افتوا بحرمة الحلال كالنقاب، فلماذا لا يكون العذاب من رب الارباب؟ ام نلجأ الى البدوي؟ ام نلجأ الى البدوي ليرفع ما نزل بنا من ضر؟ كما قال شيخ طريقته ونقيب النقباء في مولد البدوي على الهوى بالهوى في حضور العمائم الكبيرة والرؤوس الكبيرة أيضا، راح يقول: البدوي الرجل المهاب قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب، ترى ماذا ترك لرب الأرباب؟ ماذا أبقى للملك الوهاب؟ أهذا هو الملاذ والملجأ والنجاة؟ أهذا دين؟ لماذا لا يكون العذاب؟ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. يا عباد الله، كنا نتعامل بالربا ونحن نعتقد أنه حرام، فكنا في مساحة من عفو الله حتى استحل الربا كما استحله اليهود، ورحنا نقول إنه ليس ربا، إنه عائد متغير، إنه فائدة، إنه أقساط، إنها شهادات استثمار، إنه تأمين، إنه ادخار، إنه توفير، وظننا أن تغيير الأسماء تغير المسمى، فرحنا نتعامل بالربا ونحن نعتقد حله، فلماذا إذا لا يقع العذاب؟ وقد قال الملك الوهاب: يمحق الله الربا. أتدري ما معنى يمحق؟ أدعك تفكر في معناها ثم اقرأ ما بعدها: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من أمريكا، من إسرائيل، لا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قوم لا قبل لهم بحرب أمريكا ولا إسرائيل، أيطيقون حرب الملك الجليل؟ ولا تظنوا أنها الحرب، إنما هذه مقدماتها وتلك نذورها، وقد أعذر من أنذر. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، يغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، من شخص الداء استطاع بفضل الله أن يعرف طريقه إلى الدواء، وبضدها تتميز الأشياء. ولئن كنت في خطبة الأولى قد شخصت لكم داء ما نحن فيه، فلمعرفة الدواء. والدواء ليس من الشرق ولا من الغرب، إن الدواء ليس من عندي أحد في الأرض، إنما الدواء من صاحب الدواء، ممن أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء. فتداووا عباد الله، ولا تتداووا بحرام، لا تقلبوا الأمور رأسا على عقب، لا تحرموا الحلال أو تحلوا الحرام، لا تصغروا الكبير ولا تكبروا الصغير، لا تستهينوا بأمر الدين، لا تنظروا إلى الأسباب الحسية دون المعنوية، لا تنظروا إلى الأسباب دون مسبباتها، لا تأخذوا بالأسباب وتتركوا التوكل واللجوء إلى رب الأسباب ومسبب الأسباب الذي هو قادر على أن يعافينا وأن ينصرنا بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب. فسبحان من جعل النار على إبراهيم بردا وسلاما، وسبحان من منع السكين أن تذبح إسماعيل عليه السلام، وسبحان من أوقف الماء الذي طبيعته السيولة والجريان لموسى عليه السلام. فمن القادر؟ إنه الله القائل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه غفور رحيم أليس هو القائل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ألم يقل ربنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ألم يأمرنا ربنا بعد الثناء عليه أن ندعوه في كل ركعة في كل صلاة مع قراءة فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم يكن ربنا يدعونا إليه سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم فإلى الله المآب فإلى الله المآب ويتوب الله على من تاب فهل لا من توبة قبل حلول بقية العذاب هل لا من توبة هل لا من أوبة قبل نزول بقية العذاب يا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وطهر يا رب المسجد الأقصى، وحذر يا رب المسجد الأقصى، حذره من أبناء القردة وإخوان الخنازير، رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا كي يرفعوا علم الجهاد ويقمعوا أهل الزيغ والفساد، ويطهروا المسجد الأقصى ويحرروه من دنس اليهود. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الاستشهاد، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وهو مطهر محرر مبرر من دنس اليهود. ارفع عنا ما نزل بنا، ارفع ما اقتك وغضبك عنا، عافنا واعف عنا. ان كنا لا ندعوك ونحن عصاة فكيف لا ندعوك وانت كريم؟ يا كريم يا كريم يا كريم. الكريم لا يرد من دعاه، الكريم لا يخيب من رجاه. ندعوك نرجوك نلجأ إليك يا رب يا رب يا رب. يا مجيب دعاء المضطرين استجب دعاءنا، يا مجيب دعاء المضطرين استجب دعاءنا، يا مجيب دعاء المضطرين استجب دعاءنا. إليك وحدك نجر، إليك وحدك نشكو، إليك وحدك نرجو يا الله. نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. فنسألك يا رب لكل من طلب منا دعاء سيما بظهر الغيب أن تستجيب دعوته وتفرج كربته. اللهم حقق رغبته وأعطه من الخير ما أنت به عليم. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اغفر اللهم لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه